المعصوم عليه السلام ضرورة لحياة الإنسان لا بديل لها، لأنه يعرف بالمصالح الحقيقية ويكون دليل على المصالح الحقيقية، ويكون الإنسان الذي استرشد بأقوال المعصومين، إضافة إلى تعلمه ورفع حالة الجهل، إضافة إلى ذلك أنه يستطيع أن يستفيد من هذه الحياة الدنيا، ويستطيع أن يرفع المشاكل التي تواجهه في هذه الحياة الدنيا. يعني من يقرأ دعاء السماد ويتوجه إلى هذه المعاني، أنه الإنسان بكل ألوان المشاكل التي ممكن أن تعترض سبيله يتمكن أن يرفعها بالدعاء. هذا التعليم وهذا الإرشاد لولا المعصوم لما تمكن الإنسان كائن من يكون من غير المعصوم أن يصل إلى هذه الفائدة العظيمة. هذه إضافة إلى العلاقة مع الله سبحانه وتعالى. الدعاء ينشئ علاقة مع الله سبحانه وتعالى. لا يتمكن أحد من الناس كيفما شاء أن ينشئ هذه العلاقة. هذه الأسماء التي يتوسل بها الداعي أسماء خاصة لا يعرفها إلا المعصوم. لذا عندما يتكلم غير المعصوم مع الله سبحانه وتعالى لا يسمع كلامه، لأنه لا يعرف الأسماء التي لابد أن تستعمل عندما يقول المعصوم، أو عندما ينقل أنه لابد من اتخاذ الوسيلة الصالحة مع الله سبحانه وتعالى. وهذا المعنى لا يتحقق لكل أحد ولا يعرفه كل أحد إلا المعصوم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا أن نستفيد من أدعيتنا الشريفة بحق محمد وآل محمد، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
تركني يلي أقرب لي مني،
تركته ما تركني يلي أقرب لي مني.
اي ساعة بحيب موجة ذنوبي ربي غفراني الذنوب، انت عالم بالخفايا وانت ستار العيوب. لا تحاسبني يبعد لك اسألك كشفي الكروب، اهربيت منك وجيتك من حسابك لا هروب. يا سميع ويا مجيب يا بعيد ويا قريب، انكري احسانا وذكرني
يلي اقرب لي مني.
ارحم العبد الذليل
يا عظيم يا جليل ارحم العبد.
أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى يوم البينة. رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. جزاء الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. صدق الله العلي العظيم.
مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان الصبح حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا محمد رسول الله. أشهد أن أشهد أن عليا ولي الله. أشهد أن حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على حي على خير الأعمال، حي على خير الأعمال. الله أكبر،
اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
إلهي تقربت في سجدتي إليك بحمدي وترتيلتي إلهي وعفرت ذلا جبيني إليك ولونت حبك في دمعتي أحن إليك حنين اشتياق أحن إليك حنين اشتياق فأنت أنيسي في وحدتي طبعت كتابك وسط الفؤاد طبعت كتابك وسط الفؤاد فؤاد وحسن جمالك في مقلتي أراك ولكن بعين القلوب وهمس النفوس على الفطرة أراك ولكن بعين القلوب وهمس النفوس على الفطرة فإني فقير أراك ولكن بعين القلوب أراك ولكن بعين القلوب وهمس النفوس
على الفطرة فإني فقير لعلياء رضاك فإني فقير فإني فقير لعلي رضاك وأنت القدير على بهجتي.
زيارة الحسن بن علي العسكري عليه السلام في يوم الخميس.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا ولي الله، السلام عليك يا حجة الله وخالصته، السلام عليك يا إمام المؤمنين ووارث المرسلين وحجة رب العالمين، صلى الله عليك وعلى آل بيتك الطيبين الطاهرين. يا مولاي يا أبا محمد الحسن بن علي، أنا مولى لك ولآل بيتك، وهذا يومك وهو يوم الخميس، وأنا ضيفك فيه ومستجير بك فيه، فأحسن ضيافتي وإجارتي بحق آل بيتك الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله وزدني بهم يا ربي نورا. اللهم إني أهواه فاشهد بجاهه واجعله لي من كل شر سورا. اشهد بجاهه واجعله لي من كل شر سورا. اللهم صل علي، اللهم صل علي، اللهم صل علي، اللهم صل على محمد وآل أحمد. اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبك رسول الله، مثل ما صليت وترحمت على إبراهيم وآله يا الله.
اللهم صب رحمتك عليهم صبا فهم من علمونا ما الله وشفعهم فينا فهم من ضحوا من أجل إعلاء لا إله إلا الله اللهم صل علي اللهم صل علي اللهم صل على محمد وآل أحمد.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم. طابت أوقاتكم بألف خير، وأهلا ومرحبا بحضرتكم في استعراض لأهم مواد برامجنا الإذاعية لهذه الفترة. أعزائنا الكرام، بعد الاستعراض وفي الساعة الرابعة واثنتين وثلاثين دقيقة تأتيكم حلقة جديدة من برنامج نهج الحياة من مأدبة القرآن. يأتيكم هذا البرنامج في 4:42 وتستمعون إلى حلقة أخرى من برنامج الحياة الطيبة في 4:49. الإسلام ونمط الحياة، يأتيكم هذا البرنامج في 5:03. في 5:19 يعاد لحضراتكم برنامج اليمن التصدي والتحدي. برنامج نور وبلاغة يأتيكم في 6:29. في 6:45 نستمع معا إلى أناشيد مختارة. في 7:17 ننصت معا خاشعين إلى تلاوة عطرة لحزب من القرآن الكريم. أتمنى لكم أطيب الأوقات برفقة إذاعتكم إذاعة طهران العربية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نهج الحياة.
تعريب لدروس سماحة الشيخ محسن قراءتي في تفسير كتاب الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. أحبتنا المستمعين الأفاضل، سلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركات. تحية طيبة لكم أينما كنتم وأنتم تتابعون برنامجكم القرآني نهج الحياة، وحلقة جديدة منها، حيث سنواصل فيها تفسير آيات سورة قاف المباركة. نستهل حلقتنا بتلاوة الآيات 31 حتى 33، فلنستمع معا.
وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ، من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب.
الخشية أيها الكرام هو خوف يشوبه تعظيم، وأكثر ما يكون ذلك عن علم بما يخشى منه، ولذلك خص العلماء بها في قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إنما يخشى الله من عباده العلماء، صدق الله العلي العظيم. كما تشير هذه الآيات إلى أن حسن الضيافة يقتضي أن يؤتى بالطعام إلى الضيف لا أن يأتي هو إلى الطعام، كما فعل النبي إبراهيم عليه السلام عندما قرب الطعام إلى ضيفه بقوله تعالى: فقربه إليهم. على القاعدة نفسها نجد أن التي أعدها الله للمتقين ليست بعيدة عنهم بقوله عز من قائل: وأزلفت الجنة للمتقين، صدق الله العلي العظيم. ومما نستقيه من هذه الآيات الكريمات: أولا، الجمع بين الترغيب والترهيب والوعد والوعيد من القواعد الأساس في التربية. ثانيا، المعيار عند الله هو العمل لا الجنس ولا العرق. ثالثا، نيل الجنة مرهون بالعودة إلى الله والسعي نحوه. رابعا، لا ينبغي أن تتحول الرحمة الإلهية إلى منشأ غرور، بل على الإنسان أن يقرن الأمل بالرحمة بالخشية والرهبة من الله سبحانه. وخامسا، المعرفة والخشية هما منشأ الإنابة والعودة إلى الله. أما الآن إخوتنا الأفاضل، فندعوكم للاستماع إلى تلاوة مرتلة من الآيتين 34 و35 من سورة قاف المباركة.
أدخلوها بسلام، ذلك يوم الخلود، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد.
أيها الأحبة، أشار الله سبحانه في الآيات السابقة إلى 4 صفات كمالية للمتقين، هي أواب أي تواب وحفيظ من الحفاظ على حدود الله، والخشية يعني الخوف من الله، وذو قلب منيب أي خاضع وخاشع لله سبحانه. وفي هذه الآية يشير عز وجل إلى صفات الجنة، وهي بسلام دار الأمن والأمان ودار الخلود، ولأهلها ما يشاءون، ولدى الله المزيد من نعمها التي لا حد لها ولا حصر، بقوله تعالى: ولدينا مزيد، رزقنا الله وإياكم دار الخلود. ومما تعلمه إيانا هاتان الآيتان الشريفتان: أولا، خشية الله في الدنيا من أسباب الأمن والسلام في الآخرة. ثانيا، يعامل الله أهل جهنم يوم القيامة بعدله، وأما أهل الجنة فإنه يعاملهم بلطفه وكرمه. ثالثا، الإنسان كائن كثير المطالب، ولا يرضيه إلا ما لا ينفد. ورابعا، لطف الله سبحانه وكرمه أوسع من حاجة الإنسان ومن رغباته. أما الآن إخوة الإيمان، ننصت وإياكم خاشعين إلى تلاوة الآيتين 36 و37 من سورة قاف المباركة.
وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص؟ إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد.
كلمة القرن من الاقتران كالزواج في كونه اجتماع شيئين أو أشياء في معنى من المعاني. والقرن في هذه الآية أيها الكرام هم القوم المقترنون في زمن واحد وجمعه قرون، أما البطش فهو تناول الشيء بصولة. وبالنسبة لنقبوا فهو من النقب، وهو ثقب الأرض أو غيرها بإحداث فجوة فيها. وربما كلمة منقبة مشتقة من هذا الأصل، لأنها صفة راسخة في النفس، والمراد من النقب في هذه الآية هو السير في الأرض. وأما الشهيد في الآية فهو الشاهد الحاضر في المجلس بحيث يعي ما يدور حوله، وليس كما يقال جسده هنا وهو في محل آخر. ومما نتعلمه من هاتين الآيتين المباركتين أيها الأحبة، أولا هلاك الأمم السابقة بكفرها وشركها من المنارات التي يجب أن يستفيد منها من أتى بعدهم من مصيرهم. ثانيا هلاك الجبارين الكافرين من الأمور التي تبعث الأمل في نفوس أهل الإيمان. ثالثا عندما لا تقترن القوة بالإيمان تتحول إلى مصدر للأذى والإضرار بالآخرين. رابعا لا ينبغي أن نمر على أحداث التاريخ بسذاجة، بل علينا أن نحللها ونستلهم منها العبر. وعدم الاعتبار من التاريخ دليل على موت القلب أو على عدم وجوده. وخامسا السماع والاستماع يؤثران عندما يتوفر السامع على قلب حي مستعد للفهم والوعي. إخوتنا الأكارم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، قدمنا لكم هذه الحلقة من برنامجكم نهج الحياة. فحتى لقاء آخر دمتم سالمين وفي أمان الله.
باسم الأشواق بريد الحب بصدري ناجى، اشتقت إليك صديق العمر وحاشا أنسى، أرسل أحداقي لترى عينك تخفي معنا، يتوضأ قلبي بسمة وجهك حتى ألقى. كل الأشياء تسائل عنك فأنت فتاها، أحبابك أصحابك أرضك يا كل مناها. كل الأشياء تسائل عنك فأنت فتاها، أحبابك أصحابك أرضك يا كل مناها. يتمنى حتى شيخ القرية شوقا رؤيا،
Oh, لك أمواج الحنين وسلام المؤمنين وتحايا قرية فاضت أناسا طيبين سألت عنك الحياة سألت عنك الصلاة ولك اشتاقت صفوف الراكعين الساجدين وستأتي جدولا يجري بآمال السنين بنجاح قاب دعوات من الأم الحنون وستأتي جدولا يجري بآمال السنين بنجاح قاب دعوات من الأم الحنون يهواك وحق الغربة كل نجاح يهواك قد طال الهجر حبيب الكل زمانا قد طال ما بعد النهر الصاعد علما إلا شلال ما حال أمورك حال دروسك فيها ما حال تتمنى أرضك أن تلقاك قريبا تمثال عد لي بشهادة عز يا صانع أمجاد تخدم إسلامك أهلك ترفع رأس بلادي عد لي بشهادة عز يا صانع أمجاد تخدم إسلامك أهلك ترفع رأس بلادي بيض برجوعك وجه أمانينا يا رحال ودعاء كالنسيم لك من ماء الصميم ورست رجلاك نخلا في الصراط المستقيم أعلى العهد القديم وعلى الدين مقيم برسول الله حرزناك من كل رجيم أبي خير سجدة الفجر وآيات الكتاب أبي خير كل عاداتك يا زين الشباب أبي خير سجدة الفجر وآيات الكتاب أبي خير كل عاداتك يا زين الشباب وقعت الدمعة ذيل رسالة حبي أمان
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران
من مأدبة القرآن
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على محمد المصطفى وأهله الطيبين الطاهرين أهلا بكم أيها الأكارم في برنامجكم هذا راجين أن تقضوا معه وقتا طيبا ومفيدا مستمعينا الأفاضل، قال الله تعالى:
سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة، ولله ميراث السماوات والأرض، والله بما تعملون خبير. لقد سمع الله قول الذين قالوا: إن الله فقير ونحن أغنياء. سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق، ونقول: ذوقوا عذاب الحريق. ذلك بما قدمت أيديكم، وأن الله ليس بظلام للعبيد. صدق الله العلي العظيم.
مستمعين الأعزاء، بعد أن حرض الباري تعالى فيما سبق من الآيات الكريمة على بذل النفس، عقبه بالتحريض على بذل المال. والمقصود بالآية الذين يمتنعون عن إعطاء الزكاة والخمس الواجبين، لا عن بذل الصدقة المستحبة، لأن الوعيد الشديد الذي دلت عليه الآية إنما يحسن على ترك الواجب دون المستحب. لقد حث الله سبحانه على الإنفاق في العديد من آياته، وفي الكثير منها إيماء إلى أن جميع الأموال ليست ملكا لمن هي في يده، وإنما هي ملك لله وحده في الواقع، والإنسان أمين عليها ومأذون بالتصرف فيها ضمن حدود متعينة لا يجوز أن يتعداها، تماما كالوكيل على الشيء يتبع إرادة الأصيل في جميع التصرفات. ومن تلك الآيات هذه الآية:
يبخلون بما آتاهم الله من فضله.
والآية 77 من سورة القصص، قال الله تعالى:
وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة.
والآية 47 من سورة ياسين، في قوله تعالى:
أنفقوا مما رزقكم الله.
إلى كثير غيرها. أجل مستمعينا الأعزاء، لقد ورد في الحديث القدسي:
المال مالي والأغنياء وكلائي والفقراء عيالي، فمن بخل بمالي على عيالي أدخلته النار ولا أبالي.
وأصرح الآيات دلالة الآية 77 من سورة الحديد، قال الله تعالى:
آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه.
ويعني جعله خليفة أقامه مقامه. فالآيات والأحاديث تفيد أن الإسلام لا يقر ملكية الإنسان للمال بشتى معانيها، سواء أكانت الملكية فردية مطلقة كما هي في المذهب الرأسمالي، أم ملكية مقيدة كما هي في المذهب الاشتراكي، أم ملكية جماعية كما هي في المذهب الشيوعي. كل هذه الأنواع للملكية ينفيها الإسلام ويحصر الملك الحقيقي لله وحده، ولكنه سبحانه قد أباح للإنسان أن يتصرف في هذا المال وينفقه على نفسه وأهله بالمعروف وفي سبيل الخير، شريطة أن يصل إليه عن طريق ما أحله الله تعالى لا عن طريق ما حرم ونهى، كالغش والخداع والنهب والسلب والرشوة والربا والاحتكار والاتجار بالمحرمات. فالإذن بالاستيلاء على المال محدود بحدود، والإذن بالتصرف فيه أيضا محدود ضمن نطاق خاص. وآتوا اليتامى أموالهم، أما البيع والإرث فهما من ضرورات الدين والشريعة. إذن لا مسوغ للقول بأن الإسلام يلغي الملكية بشتى أنواعها. الجواب أن الإضافة تصح لأدنى مناسبة، كأن تقول للضيف هذا إناؤك وللضال هذا طريقك، مع العلم بأن الإناء ليس ملكا للضيف ولا الطريق ملك للضال، وإنما القصد أن يسلك الضال الطريق المشار إليه ويأكل الضيف الطعام الذي في الإناء، ومثله تماما إضافة المال للإنسان يقصد منها أن يتصرف فيه على سبيل الإباحة بالتصرف لا على سبيل الملك، ومنه قوله تعالى في سورة النحل المباركة:
والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا،
وقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم:
أنت مالك لأبيك.
وبديهة أن الزوجة ليست ملكا للزوج، ولا الولد ملك حقيقي للوالد. أيها الأحبة الكرام، انتهى الوقت المخصص للبرنامج. نشكركم على حسن المتابعة وجميل الإصغاء، وحتى اللقاء القادم نستودعكم الباري تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران يقدم:
اللهم إني أسألك الأمانة.
الحياة الطيبة. قبسات من شرح دعاء الإمام علي عليه السلام في ليالي الجمعات.
بقلب سليم وأسألك الأمون.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. ثم تقرأ عزيزي في دعاء كميل وتقول: واجعل لساني بذكرك لهجا. الذكر اللساني مطلوب كما ورد في روايات كثيرة، وقد مدح الله سبحانه وتعالى عباده الذاكرين بلسانهم بألسنتهم، مدحهم لأنهم أداموا الذكر اللساني، لهج مستمر على الذكر، أن لا ينقطع لسانك عن ذكر الله تبارك وتعالى. ثم تقول: وقلبي بحبك متيما. أن القلب بين إصبعين، إما إصبع البعد عن الله تبارك وتعالى، وإما مع إصبع القرب إلى الله تبارك وتعالى. فإما تحب الدنيا وإما تحب الله. سأل عبد الله بن أبي يعفور الإمام الصادق عليه السلام عن الحب، فأجابه الإمام: وهل الدين إلا الحب؟ هذا الحب هو الذي يعيش به الإنسان، والحب الحقيقي هو حب الله، وأما حب خلق الله كله زائل، لا بد وأن ينصب تحت لواء حب الله. تحب الطيبين، تحب الصالحين، تحب المؤمنين، تحب المجاهدين، وتحب لأنهم عباد الله. هذا الحب هو الحب الإلهي. ثم تقول: ومن علي بحسن إجابتك. تجيبني وأنت المجيب، لأنك تجيب الصالح وتجيب الطالح، تجيب المؤمن وتجيب الكافر إلى طلبته، ولكني إلهي لا أريد مثل هذه الإجابة فحسب، وإنما أريد أن تمن علي بحسن إجابتك، أن تجيبني إجابة حسنة وأقلني عثرتي. أنا ضعيف وفقير، كثير العثرات كثير الزلات، يعني أن الإنسان معرض للزلل للمعصية، فحينئذ أقلني أعفو عما بدر من عثراتي واغفر زلتي، فإنك قضيت على عبادك بعبادتك وأمرتهم بدعائك. هذا القضاء تكويني وتشريعي. القضاء التكويني عندما جعل الله سبحانه وتعالى كمال العبد بقربه وقرب العبد بعبوديته لله، وأما التشريعي عندما شرع العباد وألزم العباد على العباد وأمرهم بالعبادة. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ثم قالوا أمرتهم بدعائك، وآيات الدعاء ادعوني أستجب لكم كثيرة، أمر الله عباده أن يدعوه وضمنت لهم الإجابة ادعوني أستجب لكم، يعني أن الله سبحانه وتعالى ضمن الإجابة في حالة الدعاء، حينئذ تقول فإليك يا رب بعد هذه الأشياء العظيمة التي قدمتها بين يديك، فإليك يا رب نصبت وجهي وإليك يا رب مددت يدي. نصبت يعني توجهت، يعني لا أرى شيئا غيرك، إني تركت الوجود. لذلك من انقطع لله استجاب الله دعاءه كما في الروايات، وأما من دعا الله وكان قلبه مشغولا بغيره أوكله الله سبحانه وتعالى إلى خلقه. لذلك عندما تريد أن يستجاب لك الدعاء فعليك أن تنقطع إلى الله فتقول يا ربي وإليك يا ربي نصبت وجهي وإليك يا ربي مددت يدي. مد اليد علامة الاستعطاء، الاستجداء، الطلب. لا ذل بالاستعطاء والاستجداء إلى الله، بل بالعكس إنما هو العز. العز أن تستجد من الله، لأن الله خالقك، وأما غير الله فإنه ذل. فتقسم على الله وتقول فبعزتك استجب لي دعائي وبلغني مناي ولا تقطع من فضلك رجائي. تطلب من الله سبحانه وتعالى بأعز أسمائه استجابة دعائك، وأن تصل إلى مناك الكثير التي هي منتهية بالواحد الأحد، ولا تقطع من فضلك رجائي، ألا ينقطع رجائي منك، لأن انقطاع الرجاء من الله انقطاع نصف الأسباب المتصلة بالله، لأن قلنا نحن الرجاء والخوف، لا يغلب الخوف الرجاء، لأنك سوف تخسر نصف معاني العبودية، فعليك أن تكون راجيا كما تكون خائفا، ثم تقول واكفني شر الجن والإنس من أعدائي. أي عدو، عدو جني أو إنسي، وهذا مطلب عقائدي في محله مذكور، كيف يكون الجن أعداء الإنس؟ وهل لهم ولاية على الإنسان؟ لا، ليس لهم ولاية على الإنسان. نعم، يستطيعون أن يؤذون الإنسان كما يؤذي الإنس الإنسان. فتطلب من الله سبحانه وتعالى القوة والمنعة لأن يكفيك شر الجن والإنس من أعدائك. يا سريع الرضا، إن الله وصف نفسه بأنه سريع الرضا، سريع الرضا. صحيح قد يغضب، ولكن مجرد أن ترجع إليه. لذلك عندنا في الروايات إن العبد ليذنب فيأمر الله الملائكة لثمان ساعات ألا يسجل خطيئته لعله يرجع إلى الله، فهو سريع الرضا. اغفر لمن لا يملك إلا الدعاء، أي شيء أملكه غير الدعاء؟ فإنك فعال لما تشاء، فعال يعني قادر بقدرة كبيرة لما تريد. ثم تقول يا من اسمه دواء، اسمه دواء، أسماء الله الحسنى دواء لكل داء، وذكره شفاء للقلوب، وطاعته غنى عن العالمين. ارحم من رأس ماله الرجاء، ليس لي مال إلا الرجاء، وليس لي سلاح إلا البكاء، أتوسل به إليك. ثم تقول يا سابغ النعم، يا دافع النقم، يا نور المستوحشين في الظلم، يا عالما لا يعلم. هذه الصفات كلها للحق تبارك وتعالى. ثم تدعو صلي على محمد وآل محمد، وافعل بي ما أنت أهله. عندنا في روايات كثيرة من أراد أن يدعو فليقدم بين يدي دعائه الصلاة على النبي محمد وآل محمد، وينهي دعاءه بالصلاة على محمد وآل محمد، فإن الله يستجيب الصلاة في البداية ويستجيب الصلاة في النهاية، ويستجيب ما بين هذين الاستجابتين، لأنه يستحي أن يستجيب أول الدعاء وآخر الدعاء وأن لا يستجيب ما بينهما. فلذلك تقول: صلي على محمد وآل محمد وافعل بي ما أنت أهله، وصلى الله على رسوله ولأئمة الميامين من آله.